بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في الشرح الوسيط على متن الورقات. كنا وقفنا عند موضوع الحظر والإباحة. قال الجويني رحمه الله: وأما الحظر والإباحة، الحظر يعني بمعنى التحريم والمنع، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. إذن الجويني ذكر في هذه المسألة قولين: الأول الأصل في الأشياء المنع، والثاني الأصل في الأشياء الإباحة. يأتي في الشرح كلام جيد تحرير في هذه المسألة. والفرق بين القولين: إذا وجدنا شيئا ليس هناك دليل على منعه وليس هناك دليل على إباحته، شيء من الأشياء، فماذا نفعل؟ هل نستعمله أو لا نستعمله؟ على القول بأن الأصل في الأشياء المنع، إذن ما يستعمل، وعلى القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة يستعمل حتى يرد الدليل. أي القولين فيه السعة والتخفيف والتيسير؟ الثاني. إذن الثاني هو الأقرب إلى الشريعة، لأن الشريعة مبنية على رفع الحرج وعلى التيسير والسهولة. وأما القول الأول الذي يقول إن الأصل في الأشياء المنع، هذا فيه حرج وفيه تضييق، وهذا لا شك على خلاف ما جاءت به الشريعة. ويأتي في الشرح أن هذا القول ليس بصحيح. القول الذي يقول بأن الأصل في الأشياء المنع ليس بصحيح، هذا مخالف للشريعة. الشريعة شريعة التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه وتعالى يريد اليسر بنا، يريد التخفيف بنا، يريد رفع الحرج عنا، وهذا مناسب جدا أو يناسبه جدا القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، نسمع ونقرأ في الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شارح حفظه الله تعالى: هذا رأي من ثلاثة آراء في المسألة ذكرها الشمس المارديني في شرحه وعزاها إلى قائلها، وهذا تلخيصها. الرأي الأول أن الأصل في الأشياء الحظر، وعليه ذهب ابن أبي هريرة من الشافعية وبعض المبتدعة من الشيعة والمعتزلة، وأضاف محقق الشرح الشيخ عبد الكريم النملة ابن حامد وأبا يعلى من الحنابلة وغيرهم. وحجتهم أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، لأن الأشياء كلها ملك الباري تعالى، فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئا حتى يرد الشرع به كما هو في الشاهد في حق المخلوق.
في الشاهد يعني فيما نشاهده في هذه الدنيا، الشاهد يعني في الخارج فيما نشاهده من أحوال البشر وأحوال الناس، أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، والأمور وكل ما في الدنيا هو ملك لله سبحانه وتعالى، ما نتصرف فيه إلا بإذنه. لكن يرد على هؤلاء بأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا، أليس كذلك؟ أذن لنا سبحانه وتعالى، بل قال ربنا عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل خلق الأشياء لنا، ويأتي هذا التقرير هذا الدليل. نعم.
وهذا القياس يستعمله بعض الفقهاء والأصوليين كثيرا، ولكنه منتقد وخاصة في الأمور العقدية.
المراد بالقياس هنا قياس أفعال الباري سبحانه وتعالى على أفعال الناس، أن تقاس أفعال الباري عز وجل على أفعال الناس، هذا قياس لا يصح. وهذا القياس جاءت به المعتزلة، لأن المعتزلة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشبهة في الأفعال، هم معطلة في الأسماء والصفات مشبهة في الأفعال، جمعوا بين النقيضين في باب الأسماء والصفات، معطلة يعطلون الصفات لا يؤمنون بها، والأسماء يثبتونها إثباتا فارغا لا معنى له، يفرغونها يفرغون الاسم من حقيقته من معناه، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، عليم بلا علم إلى آخره. وهذا من أبطل الأشياء ومن أوضح الأشياء مخالفة لصريح العقل، وهم يدعون أنهم أهل العقول وأنهم يتركون المنقول ويتبعون المعقول، وهم في هذا لم يتبعوا لا المعقول ولا المنقول. كيف يكون عليم بلا علم؟ كيف يكون سميع بلا سمع؟ هذا شيء تأباه العقول، لكن الضلال لا حد له كما يقول ابن تيمية رحمه الله. والمقصود أن المعتزلة في باب الأسماء والصفات معطلة، في الأفعال مشبهة، يشبهون أفعال الباري بأفعال البشر، ولذلك وقعوا في بدعة القدر. وهذا القياس الذي مذكور هنا هذا فيه نفس المعتزلة، مع الأسف فيه نفس المتكلمين، لأنهم قاسوا أفعال الباري على أفعال البشر، فقالوا فكما أنه لا يجوز لك ولا يصح منك أن تتصرف في ملك الناس إلا بإذنهم، كذلك لا يجوز لك أن تتصرف في ملك الرب إلا بإذنه. هذا قياس ليس بصحيح، ولا سيما في العقيدة، منتقد مع ما فيه من الغلط. يعني هذا القياس مع ما فيه من الغلط هو أيضا في أصله ليس مقبولا، لأن الله سبحانه وتعالى أذن لنا، لو صح هذا القياس فهو ليس بصحيح، قياس باطل. نعم.
قال الرأي الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وليه ذهب أبو حنيفة وأبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق الإسفرائيني من الشافعية وبعض المبتدعة من المعتزلة، ستأتي أدلة هذا القول. الرأي الثالث التوقف من غير تحريم ولا إباحة قبل ورود الشرع، وإليه ذهب أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرف. وذكر محقق الشرح أن الشيرازي والآمدي والرازي وابن الحاجب وأبا علي الطبري والغزالية قد اختاروا هذا القول.
هذه أقوال ثلاثة، وأغلب العلماء المذكورين هؤلاء هم من علماء أصول الفقه، وكثير منهم إما أشاعرة وإما معتزلة، وإما فيهم خلط، فيهم يعني هم في الأصل من أهل السنة لكن عندهم تخليط. طيب الآن نأتي إلى القول الصحيح الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. نعم.
هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة،
الذي هو أن الأصل في الأشياء
الإباحة.
على الإباحة. نعم.
والأدلة عليه متضافرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال أو حوادث الناس. وقد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. ثم شرع رحمه الله في سرد الأدلة، نختار منها دليلين. الدليل الأول قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال رحمه الله: ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك. فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلا من الله ونعمة. وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم، فبقي مباحا بموجب الآية، انتهى.
نعم، إذا تقرير الدليل واضح. خلق لكم، اللام هنا للإباحة، يعني أباح الله لكم ما في الأرض جميعا مما يجوز استعماله من الطيبات والأشياء المباحة، أما الخبائث لا. نعم.
الدليل الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين: إن أعظم الناس جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال رحمه الله: دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لقوله: لم يحرم، ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود، انتهى.
هذا المقصود صحيح، لم يحرم، دليل على أن الأشياء على الإباحة. نعم.
ثم أشار رحمه الله إلى اتفاق العلماء السابقين على هذه المسألة فقال: وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجي دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه. ثم أجاب عن اعتراض وارد على الاتفاق السابق من كون المسألة فيها خلاف كما تقدم، وهناك من يقول بأن الأصل في الأشياء الحظر، فقال: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم، وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق، وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها. ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام لم يؤت تمييزا في مضان الاشتباه، ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده، إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه، مثل الغلط في الحساب، لا يهتك تحريم الإجماع ولا يسلم سنن الاتباع، انتهى.
نعم.
وكلام شيخ الإسلام هذا وارد في فصل خاص عقده لبحث هذه المسألة مجموع الفتاوى، وجاء في نسخة من الورقات عبارة: ومنهم من قال بالتوقف، وهو القول الثالث في المسألة كما سبق نقله عن الشمس المارديني، وهذه الزيادة جاءت في نسخة من شرحه.
إذن القول الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، الآن هنا خلاصة جيدة في الموضوع. نعم.
وبناء على ما تقدم نخلص إلى أصل جامع وقاعدة كلية جمعه الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله في قوله: والأصل في الأشياء حل ومنعي عبادة إلا بإذن الشارع، فمن حرم شيئا طولب بالدليل على تحريمه لأن الأصل الحل، ومن ادعى عبادة طولب بالدليل على شرعيتها لأن الأصل في العبادات الحظر.
إذن العبادات على العكس من العادات والمباحات، الأصل في الأشياء من العادات الإباحة، الأصل في العبادات المنع، المنع حتى يأتي الدليل على العكس. لأن لو كان الأصل في العبادات الإباحة لفسر الدين وكثرة البدع، بل لنسخ الدين وذهبت أصوله وأحكامه من كثرة الابتداع والإحداث فيه. لكن الدين الأصل فيه المنع، من جاء بعبادة، من جاء بشيء تعبد الله به وادعى أن هذا من الدين، نقول له الأصل أن عملك هذا بدعة، ليس من الدين في شيء حتى تأتي بالدليل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يحصل لبعض المبتدعة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وهذه قاعدة مفيدة أظنها مرت معنا في هذا الشرح، بعض المبتدعة يأتي ببدعة أو يزاول بدعة، فإذا طولب بالدليل، إذا قيل له ما الدليل على هذا، على أن هذا الشيء مشروع، هات الدليل من الكتاب ومن السنة، ربما جاء بالدليل، أحضر لنا دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، ولكنه دليل عام، دليل عام ليس بخاص، يعني في هذه القضية دليل عام، مثل الصوفية الذين يذكرون الله ذكرا مبتدعا في المسجد، وربما أحضروا معه الدفوف وأخذوا يرقصون في المسجد، فإذا قيل لهم ما الدليل على هذا، هذا الذكر بهذا الرقص وبهذه الطريقة، قالوا الدليل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا، ونحن نطيل الذكر، بل هم يرقصون فيه ويضربون الدفوف عليه. إذن أحضروا الدليل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهكذا كذلك المبتدع الذين يضعون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غير موضعه، إذا أذن وفرغ من الأذان قال وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلى آخره، إذا فرغ من الأذان جاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قيل له ما الدليل على هذا، قال الدليل قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن يتم بدليل عام، نحن نريد دليلا خاصا، هذا دليل خاص على هذه القضية، ما في دليل خاص، يأتيك بدليل عام. هنا كيف نجيب على هؤلاء المبتدعة؟ يعني المبتدع الآن إذا جاءك بدعة واحتج بدليل عام كيف تجيب عليه؟ الجواب يكون كالتالي، أن يقال له هذا الاستدلال الذي استدلت به وهذا الفهم الذي فهمته من النص العام، هل سبقك إليه أحد من السلف؟ هذا الفهم أنت الآن فهمت من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، استدلت بهذه الآية وفهمت منها مشروعية الرقص في المسجد، الرقص الصوفي، من سبقك إلى هذا من السلف الصالح؟ من فهم هذا من الآية الكريمة؟ فإن قال يعني فالآن بين حالتين، إما أن يكون هناك أحد من السلف قال به وهذا مستحيل، ولو قال ذلك كذب، وإما أن يقول ما سبقني أحد، أبدا. هذا أنا استنتجته، السلف ما فعلوه ولا فهموه. فإن قال كذلك ولا بد أن يقول، لا بد أن يقول هذا، أن يقول نحن أخذنا هذا من الآية، ما سبقنا أحد من العلماء ولا من السلف. إذن إما أن تكونوا أنتم خيرا من السلف وأفهم منهم، وإما أن تكونوا مبتدعة وعلى ضلالة، أليس كذلك؟ فكونكم أفضل من السلف هذا أيضا مستحيل، ما حياة مثل السلف. إذن لابد من الثانية، أنكم مبتدعة وأنكم أصحاب ضلالة وأخذتم من كتاب الله أخذا فاسدا ليس بصحيح. وهذا يذكرني بجماعة التبليغ أيضا، وهذا مثال صالح للمسألة. هذه الجماعة عندها طريقة بدعية في الدعوة إلى الله، يخرجون 3 أيام أو شهرا أو 40 يوما أو 4 أشهر. الخروج هذا عند جماعة التبليغ، يخرجون باكستان، يخرجون الأردن، يخرجون قطر، 3 أيام في الشهر، 40 يوما في السنة، 4 أشهر في العمر، ولا بد من الخروج. هذا من أركان الدعوة عندهم. فقلنا لجماعة التبليغ من أين أخذتم هذا الخروج؟ قالوا أخذناه من قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، وأخذناه من قول الله عز وجل ولو أراد الخروج لا أعد له عدة، وأخذناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. إذن نفس، سبحان الله، نفس المنهج، احتجوا بأدلة عامة. يا جماعة التبليغ نريد دليلا خاصا، هل أحد من السلف خرج 3 أيام، خرج 40 يوما، خرج 4 أشهر فيه؟ قالوا لا ما فيه، إنما هذا شيء اخترعه لنا وخطه لنا الشيخ محمد الياس الكندهلوي مؤسس الجماعة، هو الذي وضع لنا هذه الخطة ونحن مشينا عليها. إذن الدليل الخاص عند الكندهلوي، ما هو عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن أنتم تتبعون الكندهلوي وليس النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام. اعترفوا بهذه الحقيقة، لماذا تخجلون منها؟ قولوا نحن مبتدعة، نحن على طريقة مبتدعة جديدة اخترعها لنا من؟ الكندهلوي. وبذلك تكونوا صادقين وصريحين. أما أن تخادعوا الناس تأتون بطريقة الكندهلوي البدعية هذه التي أخذها من الصوفية وتحتجون عليها بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا غير مقبول. فنقول لهم كذلك، من سبقكم إلى هذا الفهم من السلف من الأئمة؟ من أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية؟ أخذ منها هذا الخروج المبتدع الذي جاء به الكندهلوي. من؟ سوف تقول جماعة التبليغ، ما أحد، ما أحد فهم من هذه الآيات ومن هذه النصوص هذا الخروج المبتدع. فنقول لهم حينئذ، فإما أن تكونوا أفضل من السلف وأفهم منهم، وإما أن تكونوا على باب ضلالة وبدعة، ولا بد من الثانية، فعليكم أن تتوبوا إلى الله، ويسعكم ما وسع السلف الصالح، لأن الشيطان قد لبس عليهم وسول لهم وأفهمهم أن الدعوة لا تكون ناجحة إلا بهذا الخروج. يا سبحان الله، إذن أحمد بن حنبل دعوته كانت فاشلة لأنه ما خرج في سبيل الله، وابن تيمية كذلك، وابن عبد الوهاب كذلك، وأهل العلم، كلام فارغ ليس بصحيح. ما تكون الدعوة ناجحة ثم يأتون بأمثلة وضعها لهم الشيطان، يقولون العالم كالبئر الناس تأتيه، الذي يخرج في سبيل الله كالسحاب يمطر الناس في كل البلاد. شوف كيف هذا مثال، يعني هم الجماعة هذه الدعوة عندهم والمنهج عندهم مبني على المنامات والأمثلة وهذه الأشياء، أما النصوص لا، كتاب والسنة ما فيش، والله المستعان. وعلى كل حال، أمثلة جماعة التبليغ أمثلة فارغة وباردة وساذجة وما هي صحيحة. العالم كالبئر الناس تأتيه. طب البئر إيش فيه يا جماعة؟ البئر طيب، ما هو عذب والناس تستفيد منه وتشرب منه وتسقي منه، ليس كذلك؟ والناس تقصده، ودائما الآبار هذه ما حولها من الأراضي يكون طيبا وخصبا وفيه الخير، أليس كذلك؟ قالوا نحن كالسحاب نمر على كل البلاد، والسحاب أحيانا يمطر وأحيانا لا يمطر، وأحيانا إذا أمطر السحاب أحيانا يكون مطرا وفيه عذاب وفيه الهدم وفيه الغرق، أليس كذلك؟ هذا يعني إن صح مثالهم، وإلا مثالهم ليس بصحيح، لأن جماعة التبليغ ما هم سحاب، لأن ما عندهم علم. سحاب مملوء بالجهل وليس مملوء بالعلم. ما هو صحيح الكلام هذا. ليتكم كنتم سحابا لسكتنا عنكم، ولكن أنتم لستم بسحاب أبدا. أنتم ناس ما عندكم علم، ما عندكم معرفة، ما عندكم، ما أنتم مؤهلين للدعوة ولتعليم الناس، فلماذا تشبهون أنفسكم بالسحاب؟ هذا من أغاليطكم وأخطائكم، تضحكون بها على الناس. على كل حال الكلام جربنا إلى هذه الجماعة، لماذا؟ لأن لها علاقة بهذه المسألة، مسألة الاستدلال بالأدلة العامة. فالمقصود أن الدين الأصل فيه ماذا؟ المنع، حتى يأتي الدليل الواضح الصحيح الظاهر في المسألة. والأشياء الأخرى من العادات أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والأصل في الأشياء حل، والأصل في الأشياء حل، هذا الشطر الأول. وامنع فعل أمر مجزوم، والأصل في الأشياء حل وامنع، أصلها وامنع، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، هذا الشطر الثاني. يعني وامنع، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، إلا إذا أذن فيها الشارع. قال: فمن حرم شيئا طولب بالدليل على تحريمه لأن الأصل الحل، ومن ادعى عبادة طولب بالدليل على مشروعيتها لأن الأصل في عبادة الحظر. طيب الآن نأخذ الدليل على القاعدتين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أما الدليل على الشطر الأول فقد تقدم في كلام شيخ الإسلام، وأما الدليل على الشطر الثاني فقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا أصل عظيم هو كالسياج للشريعة، فينبغي تدبره وإمعان النظر فيه.
نعم صحيح. طيب نكتفي بهذا المقدار قدر إن شاء الله، نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.